الرايح ويا سماح العبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صبحكم الله بالخير مستمعين إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لحياء التراث من خلال ترددها 107.4. ونرحب بكم في لقاء جديد ويوم جديد وحلقة جديدة من حلقات برنامج رايح اللي تسمعونه من الأحد للخميس من الساعة 11 الظهر لين 1 الظهر بتوقيت دبي. ونبدأ ونقول: لا تحزن إذا منع الله عنك شيئا تحبه، فلو علمتم كيف يدبر أموركم لذابت قلوبكم من محبته. ويقال: لا تضع أعذارا تبرر بها فشلك، بل اسعى للنجاح، وكلما فشلت فإنك تقترب من النجاح. وإلجأ للتغيير في حياتك حتى تقضي على الروتين الممل. ابحث عن ذاتك في كل مكان إيجابي ستجدها حتما. ويقال أيضا مستمعينا: أتعلم أنك حين تبتسم فأن وجهك يرسل إشارات إلى العقل بأنك سعيد؟ ابتسم تمسح ألم من تقابل وتداوي جروح من ترافق، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يرى إلا متبسما. كلام الناس مثل الصخور، إما أن تحملها على ظهرك فينكسر، أو تبني بها برجا تحت أقدامك فتعلو وتنتصر. ويقال عن السعادة: لا يستطيع أحد أن يحشو قلبك بالسعادة ما دمت ترغب بالحزن، ولا أن يبكيك ما دمت ترغب بالضحك. كل ما يدور داخلك لا يتحكم فيه أحد غيرك. نوقف عند هاي شوية. نحن مرات في أيام أو في كل يوم في حياتنا نتعرض، مثلا تكون طالع من بيتك تحس أنك أنت قمة الإيجابية والتفاؤل، وتصير مكان مثلا واحد حد لف عليك، حد في الدوام قال لك كلمة سيئة، أو إنسان سلبي شفته في وجهك في دوامك، فتقول: يا الله كان مزاجي عدل ليه ما شفت هالشخص عكر لي مزاجي، كنت مستانس ليه ما استوالي هذا الموقف، كنت إيجابي ليه ما شفت ما أدري شو. لين نربط مشاعرنا بالأحداث أو بالأشخاص أو بالمواقف. ترى المواقف ما تنتهي والأحداث مستمرة، ولكن الشيء الأبقى والأدوم نحن كيف ننظر للأمور ونفسرها، كيف نتعامل معها. هل نحن يوم ناخذ الأمور بإيجابية أو بسلبية؟ طبعا كل واحد عنده في حياته سلسلة من التاريخ في حياته، يعني فتاريخه هذا مسيطر عليه لين الحاضر، ومسيطر عليه حتى في التفكير في المستقبل، فيتم تقوقع عند نقطة معينة مأثرة في نفسيته وتخليه يلقي الأحكام أو يحكم على الأشياء إما بالإيجاب أو بالسلب. فالحلو إن نحن إذا كنا عندنا نوع من السلبية في التفكير والحكم على المواقف، ويا الله استوالي هذا الموقف اتشائمت اليوم، نبدأ نغير طريقة تفكيرنا. لأن فعلا متى ما غيرنا طريقة تفكيرنا، وهذا الشيء كنت أقرأ فيه من كم يوم، متى ما الإنسان بدأ يغير أو يستجيب لتغيير الفكر السلبي اللي عنده بتبدأ الأمور تمشي. لكن متى ما وقفنا وحسينا نحن عاجزين، أنا عمري مثلا 20 سنة كيف بغير فكري، عقب 20 سنة وعقب 30 سنة وعقب 40 سنة، هذا الشيء اللي بيعيقنا. وما ننسى دوم يعني إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فهاي دعوة أن نحن نبدأ نفكر بطريقة أكثر إيجابية، بطريقة ما بقول حتى يعني حلو أنك تسعد الآخرين، ولكن أنا أعتقد ما نقدر نسعد الآخرين إذا كنا نحن أنفسنا ما نشعر بالسعادة. نبدأ في ملفات الرائحة. من الأشياء اللي تجلب السعادة في حياتنا أكيد تحمل المسؤولية، ووجودك مع أشخاص أيضا متحملين المسؤولية، بمعنى إنه ما تكون المسؤولية كلها على شخص واحد في أفراد الأسرة، مثلا كل المسؤولية على الزوج أو كل المسؤولية على الزوجة، فتحس أنك تعطي 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 وفي الآخر ما في حد يحمل عنك هاي المسؤولية. فهل تحمل المسؤولية طبع ولا صفة مكتسبة؟ زين، إذا كان حد تعرف حد عندك ولد أو بنت أو زوج أو زوجة ما عنده هاي المهارة، مهارة تحمل المسؤولية، كيف تقدر تتعامل مع هؤلاء الأشخاص؟ سؤال ومحور من محاور عديدة إن شاء الله بنطرحها وبناقشها مع الأستاذ حسين الجوهري، خبير التنمية البشرية ومهارات التعامل. فقرتنا الثانية مستمعينا، هل تعتقدون أو هل تشوفون أعماركم من الفئات اللي تحب تعرف شو بيسوي بالباتشر في المستقبل؟ أقصد طبعا الغيب كله بعلم الله سبحانه وتعالى، ولكنك تيس تخيل شو بيسوي لك باتشر أو حد يقول لك أنه بيسوي لك كذا باتشر. هل نحن كبشر نحب نعرف شو بيصير في الأيام الجاية، ولا نعيش يوم بيوم ونعيش اللحظة بلحظتها ونتركين يعني باتشر لرب العالمين؟ الدراسة اللي عندنا بنشوفها، ما بقولكم الحين، ولكن في حزتها بتعرفون إذا نحن بناء على الدراسة نحب نعرف ولا ما نعرف، أو معظم الناس على الأقل. ومن تدري أننا ننتقل لخذ الشور وفقرة منزلية اليوم، تكلم عن تعطير المنزل، إجراءات أو خطوات بسيطة لتعطير المنزل بتعرفونها في خذ الشور. أما في دوها تبرى فقرتنا الأخيرة لليوم مستمعينا، بنتكلم عن القولون العصبي، وأكيد في عدة محاور تخص القولون العصبي. ليش أصلاً اسمه قولون عصبي؟ شو أسبابه؟ شو الأشياء اللي تهيجه؟ المريضة اللي عنده قولون عصبي كيف يتم تشخيصه؟ وإذا شخصوه شو الأشياء اللي ممكن تهيج عند القولون، وشو الأشياء اللي يبتعد عنها، وكيف يعني يتعايش مريض القولون العصبي مع هذا المرض العصبي؟ محاور مختلفة مستمعينا بنطرحها وبناقشها من خلال لقائنا في داوة تبرى مع دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. إذن هذه محاورنا وهذه مواضيعنا اليوم، وأرقام التواصل للبرنامج هي 4477 رسائل نصية، الواتساب 0522221174، وإذا تبون ترمسون ضيوفنا رقمنا هو 0436999950. كل هذا بتسمعونا وبتشاركونا إن شاء الله، ولكن عقب الفاصل.
الرايح
الأولى
تراثنا
هويتنا
تاريخنا الأولى
منكم وفيكم، لأن منكم وفيكم كل صبح بنلاقيكم.
صباح الخير، صباح النور والسرور، ان شاء الله
بخير. صباحك الله بخير اختي،
كيف اصبحت اليوم؟ ان شاء الله تكونون في اعلى القمم.
وبأخبار الدار بنوافيكم في صباح الاولى.
هذه الحلقه الاستثنائيه نتشرف باستضافه معالي سهيل بن فري المجروعي، استضافه سعاده مطر الطاير اللي ينضم الينا عبر الهاتف، سعاده اللواء محمد احمد العري، الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس، سعاده خليفه بن دراي المدير التنفيذي، سعاده الدكتور محمد سالم المجروعي.
صباح الأولى من الأحد لين الخميس من 6:30 النشرة لين 9 الضحى، ويا سالم محمد على إذاعة الأولى.
محانت ساعة وداعي
ولو
شلاتنا عالأولى.
فاصل 4.
تحياتي أنا
الشيخ حمدان.
حمدانيات
أغني من طرب مرحة ومرح أغني حسي النفس الطروبة الطيب على الطيب جريمة لكن ما عذر به لو عذر بوبة يناظرني بعيب ليس فيني رحمك الله لن تلقى مذوبة ترى فصل الشتاء ياتيك بارد لكن في الصيف تذبحك الرطوبة ومقادير الليالية مستمرة وشيع القفر ناسه ضيقوبة أرى خيل الزمن غارت علينا ونوقات الأحاسيس محلوبة دوب الأرض بقدامة المعزة ودرب ما يطاوعني مجوبة كان يغلى الحبايب وين دارك
دارك
غدا قلبي من الفرقة لعوبة
لعوبة
طان الشوق لعيونك سرجته ولا يصعب على مثلي ركوبة
كوبة
بسم كنك الفصل الربيعي تمخطر كنك مجاد العروبة فنى كن غصن لا تثنى يذوب بهالهوى حتى يذوب ريح العود يلمسك اليماني قطور الشام لا من عي ذوبة تشبهني بخلق الله يا ظلما وانا قلبي مفاتنك اكفروبة ورب البيت اني قد شعرت بلحظات الفرح يوم الخطوبة لام الشك والهرجة المنمق من اللي ناظروه ومشعروبة وانا مؤمن بربي والتجيبه لو انه للكفر ما امنوبه الهي قد علمت بن عبدك تسير القلب تقلقه ذنوبه وكم كنت على السراء فظا وقد اعلنت في الضراء توبه قد ان الاوان لدمع عين تصارع حزنها في كل نوبه
حمدانيات
107.4
الأولى يا رج الله يا بلادي
لا تبالي
رح وين ما يطري لك وشوم دور لك على محب البدالي مرفوق لا عاتب ولا لوم الكم ولا كثر سؤالي مسموح
يا
كثر سؤالي
يا
شومك انت الوحيدة اللي في بالي أدرى هواك وفيك ملزوم وافي ولو مهما جرالي ما دام فيك الصدق معدوم ما شاعري ما هي بالسوم كرامتي هي راس مالي هذاك يوم الود محشومك انت الوحيد اللي في بالي
وفيكم
الرايح ويا سماح العبار ويا سماح العبار
حياكم الله مجددا مستمعينا ومتابعينا ونجدد التحية مرة ثانية بكل من بدأ يسمعنا على 107.4 اليوم في فقرتنا الرئيسية مثل ما ذكرنا في المقدمة عن المسؤولية وتحمل المسؤولية. أكيد يعني نحن كبشر مرات نتمنى ونحلم أن نعيش في مكان لا ما نتحمل فيه أي مسؤولية، لا مسؤولية عن قراراتنا ولا مسؤولية عن أخطائنا ولا مسؤولية عن تصرفاتنا ولا مسؤولية عن أي شيء في حياتنا، نعيش يعني بلا مسؤولية. ولكن التمني شيء والواقع شيء آخر. أنت كإنسان وكبني آدم عايش في هاي الدنيا مطالب بعدة مسؤوليات، قد تكون مسؤوليات والتزامات أسرية، قد تكون مسؤوليات والتزامات مجتمعية، قد تكون التزامات ومسؤوليات قانونية. فأنت مو بعايش في غابة، فلازم بتخضع لنوع من المسؤولية شئت أم أبيت. ولكن كناس نحن حب المسؤولية فينا شيء فطري ولا سلوك مكتسب ولا طبع ولا شو بالضبط؟ أسئلة ومحاور بنطرحها على ضيفنا الأستاذ حسين الجوهري خبير التنمية البشرية ومهارات التعامل. صبحك الله بالخير أستاذ حسين.
صبحك الله بالنور والسرور أختي سماح، حياك الله.
أهلا وسهلا، حياك الله ويانا مجددا في الرايح.
الله يخليك، نتشرف يا أختي، نتشرف، الله يحفظك.
يزيدنا الشرف يا أستاذ حسين.
بس تعليم الصوت شوية، ترى الصوت خافت فما أسمعكم كثير.
الحين تسمعني الصوت واضح؟
اي بالضبط تقريبا، يعني افضل بنسبه
20%. نعم ان شاء الله الصوت يكون واضح. استاذ حسين ان شاء الله الحين صوتك تمام
تقريبا. تفضلي.
بدايه استاذ حسين، يعني كنا نتكلم عن الاحساس بالمسؤوليه. في ناس تشوفهم ما شاء الله من يومهم صغار عندهم الاحساس بالمسؤوليه عالي، من يومهم اطفال تلقاه هو روحه مسؤول عن اغراضه بدون ما حد يطلب منه شيء، ويمكن الاخ في المقابل هيز ومتقاعس وما تقدر تطلب منه شيء. فهل الاحساس بالمسؤوليه هو شيء موروث ولا صفه مكتسبه ولا شيء فطري في الانسان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وشي أشكركم عدنا مجددا لهذه الإذاعة الكريمة ولأختي الكريمة الأخت سماح، الله يوفقكم إن شاء الله والفريق اللي معك. في بيت شعر: وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان قد عوده من أباه أو أبواه، مثل مليون الشعر. بالنسبة للمسؤولية، جزء منها سلوك فطري وجزء منها سلوك مكتسب، لكن السلوك المكتسب أكبر. كيف السلوك المكتسب؟ أنا بتكلم نتحلبنا وبعدين نأخذ السب باي السب غاية ما نوصل.
تمام.
السلوك الفطري، في ناس عندهم رغبة بتحمل نتائج. في المسؤولية شو معناها؟ المسؤولية معناها تحمل نتيجة فقط، ليس أكثر من كذا. المدير في المؤسسة أوقات يقول لك كل شيء يفوض إلا المسؤولية ما تفوض. كل شيء يفوض إلا المسؤولية ما تفوض، لأنه لازم هو يتحمل نتائجها.
صحيح.
السلوك الفطري، في ناس يحبون يكونون في الصدارة، أنا قدها، أنا لها. هي. هذا سلوك فطري بسيط، بس نسبته يمكن ما تتجاوز 2 إلى 3%.
أيوة.
السلوك المكتسب، أن جزء من المسؤولية أن إحنا كيف نعود أبنائنا هذه المسؤولية، وبالتالي المسؤولية مقترنة بصلاحيات. فدائما لو أنا أعطيت ابني صلاحية معينة، أعطيته صلاحية ترتيب غرفته، أعطيته صلاحية اتخاذ القرار في غرفته، أعطيته صلاحية اختيار ملابسه، أعطيته صلاحية الأكل اللي هو يأكله، هي يتحمل مسؤوليتها. وبالتالي كلما يكبر يتحمل مسؤوليته. يعني على سبيل المثال، لو أنا ابني عمره 6 سنوات أو 7 سنوات قال لك، أو ابني قال لك يا ماما أنا أبغي هذا البنطلون أو أبغي هذا القميص وما ذلك، أنت في نظرك أن هذا البنطلون مش جيد أو
صح.
مش يعني لونه مو حلو كذا. الولد يقول يا ماما أنا اللي بلبسه مو بنتي. أهلي لو أنت ما سمعتي رأيه، أهلي في الحالة أنت سلبتي منه جزء من قراره، وبالتالي عودتي أنه جزء من عدم المسؤولية. يقول يا أخي أنت أخذتي، أنا بلبسه يوم وبعق كيفي ما أبغي، أنت تحمل المسؤولية، أنت اشتريتي، شفت كيف؟
أيوة.
لكن لو هو خذه ولو كان غير يعني يخالف ذوقه هو، أنا ما أتكلم عن الذوق العام، ذوقك أنت، تلقينا بيلبسه مرة ومرتين وثلاث وأربع وبيحافظ عليه بعد أكثر،
لأنه اختياره هو،
لأن اختياره، بالتالي هو كان مسؤول عن
قراره.
مسؤول عن قراره. فدائما كلما عودنا أبنائنا أعطيناهم صلاحيات في التفكير، أعطيناهم صلاحيات في اتخاذ القرار، بس بشرط بما يتوافق مع ديننا ومع عاداتنا ومع تقاليدنا ومع الذوق العام والسلوك العام، يعني في هالحالة يتحمل مسؤولية كل شيء. أقرب لك المثال، أوقات لما تعطين ابنك مصروف شهري أو مصروف أسبوعي تلقينه يستوي بخيل، يقول لك ماما أعطيني 10 دراهم وعشرين درهم، زين أبوي يمشي أعطيتك مصروف كل أسبوعي، قال لها بخشة بعدين. فحسب المسؤولية بشو؟
صحيح.
أن الفلوس يخاف تخلص عنه خلال أسبوع، فيروح يعني يدور لك حيل ويساحلك وماما الله يخليك أعطيني 10 ويخش الفلوس. لما يخش الفلوس مش معناها بخيل بمفهوم
حريص،
أن تحمل مسؤولية هالمبلغ، قال أخاف يجي نص الأسبوع ما عندي فلوس عقب ما حد يعطيني.
صح.
شفت كيف؟ بطريقة أندايركت له وبطريقة غير مباشرة. فبالتالي أختي الفاضلة، أن المسؤولية بالنسبة للطفل يغلب عليها بنسبة عالية جدا جدا، هي سلوك مكتسب، تعتمد مدى إعطاء هذا الطفل وهذا الولد الصلاحية في اتخاذ ما يراه مناسبا على ذوقه أو على قراره، بشرط ألا يخالف الذوق العام والأعراف العامة.
تمام. الحين ذكرنا نقطة أن تحمل المسؤولية فيها شيء يعني من الفطرة، وفيها شيء كم كبير من
الفطرة لا تذكر،
اثنين
لا تذكر يعني،
ولكن الكم الأكبر اللي هو من خلال الممارسات.
الممارسات نعم.
مرات ممكن الشخص أستاذ حسين الظروف هي اللي تحطه في تحمل المسؤولية، هو ما يكون مخير أنه يكون مسؤول.
صحيح.
ولكن الظروف تجبره أن مثلا تحمل المسؤولية. صح. من الصغار فيكون إنسان مسؤول.
طبعا هذا سلوك مكتسب. يعني على سبيل أنا أعطيك مثال، وهذا الكلام اللي تقولين له، الظروف تخلق مين؟ تخلق مسؤولية. ليش؟ أنا لا صلاحية. على سبيل المثال، يخبرني أحد الأصدقاء يقول رحنا الحج وهو زوجته ساروا الحج. هذا الكلام من مدة بعيدة. يقول ما عندنا خدامة، هو من الأخوة العرب. يقول ما عندنا خدامة ولا شيء، أكبر بنت عندنا 14 سنة وخلينا الأولاد في البيت، بس قلنا للجيران ديروا بالكم على العيال. يقول هذه البنت اللي كانت هيزة بلحجتنا المحلية اللي ما تتحمل أي مسؤولية، الجيران يمرون عليها بين فترة وأخرى، اتعلمت الغسيل كيف تغسل الملابس إخوانها بالغسالة، اتعلمت كيف تسبح إخوانها، اتعلمت كيف تنظف إخوانها، اتعلمت تروح البقالة، متفقين مع البقالة تسوي لهم ريوق وما ذلك. فلما يلقوا يقول لما كنا موجودين هذه البنت ما تتحرك من مكانها، وبالتالي الظرف اللي وجدت فيه خلتها إجباريا تتحمل شو؟ تتحمل المسؤولية. وبالتالي أكيد ظروف الحياة واقع الحياة يخليك، لكن لما أنا أقوم بمهام الآخر وكيل خدمات مثل ما يقول مثل ما يسوون، يعني أوقات الآن بعض الآباء من كثر حبه لعياله ما يعطيهم صلاحية، وبالتالي يبتعدون من المسؤولية لأنهم قاعد يصيرون وكلاء خدمات.
صحيح.
يقومون بأعمال أبنائهم. لا والله يكسر خاطري، لا والله حرام، أخاف يغلط، أخاف ما مثلا أخاف ما يستطيع أن يسوي هذا الشيء. هذا الكلام مع مرور الوقت يكبر الولد، الولد بيصير اتكالي ما عنده مسؤولية، ما يقدر يسوي شيء، وبالتالي لما يدخل في المجتمع ويشوف معترك الحياة أكيد راح يكون انهزامي كثير.
صحيح.
انهزامي، وبالتالي كلما انقرص شوية يتحمل مسؤولية قرصته.
ايه.
لذا أوقات يقولون يعني الشدائد تعلم الإنسان. شو معنى تعلم الإنسان؟ يعني تعطيه مسؤولية حتى في مجال الدراسة. خلتني شوية ينقرص تنزل درجته ويرسب بحسب مسؤوليته، تلقينا المرة الجاية لا إن يقول ما حد وقف معي.
صح.
وبالتالي الظروف تصنع المسؤولية أكيد بلا شك يا أختي الكريمة.
نعم تمام. أحيانا الظروف اللي تصنع مسؤولية والمفروض تصنع مسؤولية، يعني مثلا المثال اللي ذكرته عن موضوع الحج وأن البنت ما تروحها، يعني هي كان هل نقدر نفسيا نفسرها هي عندها، لأن ممكن واحدة غيرها على فكرة بتتم نفس الشيء، بتعتمد مثلا على مطاعم حق أكل، بتعتمد على المصبغ غسيل ثياب، بتدور أي مخرج تفك منها عمرها، ولا أن هي تتدبس في المطبخ وفي شغل البيت. فهل هذا يكون كأن المسؤولية مدفونة في ذات الإنسان وتتريى الحافز أو تتريى الموقف أو تتريى الشدة عسب يعني تخرج يعني وتعبر أو تخرج هاي الطاقة المكمونة من المسؤولية تطفو للسطح؟
صح. هذا السلوك الفطري، هذا السلوك الفطري. لما أقول جزء منها الفطري، في عندنا جزء مثل ما تفضلتي بالمصطلح مدفون في داخلنا. هذا هذه المسؤولية أو هذا المصطلح المدفون في داخلنا دائما إذا وجد له نوع من الإيقاظ على طول. حتى المثال اللي قلت في راحة المطعم، هي مطبخة لما راحت المطعم واعتمدت على مطعم، هذا في النهاية اتخذت قرار فصار جزء من المسؤولية.
يعني اخذت النهاية يعني اخذت قرارات مسؤولية.
نعم. كيف اختي؟
اختار اللي بتختار مثلا المطاعم او ان هي تكلف غيرها بالعمل، اختارت اقل المسؤوليات.
اي بالضبط. وبالتالي في جزء عندنا مدفون. لكن شو الإشكالية؟ الإشكالية هني دور الآباء، دورنا إحنا إن ما نغرس هذه أو ما نوقظ هذا الجانب الفطري ونقعد نعطيه بعد شو بعد اكتسابي وبعد مهاري حتى تتكون المسؤولية لديهم. وبالتالي كلما كبر الإنسان كلما صار مسؤول عن تصرفاته، يعني دائما. وبالتالي نقول صغار، يعني طفل من يوصل إلى 3 سنوات و4 سنوات و5 سنوات نبدأ نعطيه جزء من المسؤولية بما يتوافق مع عمر، جزء من الصلاحية عفوا بما يتوافق مع عمره الزمني. شوي 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 راح تحصلين مع مرور الوقت راح يتحمل مسؤوليات. وبالتالي انت يمكن في حياتكم الخاصة والاجتماعية في ناس عاشوا أيتام أطفال لا أبو ولا أم.
صح.
ومشوا وكبروا وحين ما شاء الله مدراء وما شاء الله مدرسين ومهندسين. صح والله مو صح؟
صح.
ليش؟ لأنهم تحملوا مسؤولية هذه الشدة.
أنا أعتقد أن هي الصعاب والمعاناة هي تولد المسؤولية في الإنسان.
تولد جدا. نعم. تولد إلى أبعد الحدود. في النهاية كلها مسؤولية.
صحيح.
مسؤولية. أنا كنت مسافر مرة واحدة إلى إحدى الدول فشفت طفل صغير قاعد يبيع ورد لنا. قال أخذوا الوردة. يا بابا أنت كم عمرك؟ قال أنا عمري 7 سنوات. ليش تسوي كذا؟ قال بدي أكل. أنا عايز أكل لقمة العيش. وبالتالي هاي معناها مسؤولية.
صحيح.
شوف تعود نتيجة معاناة معينة قاعد يبيع 7 سنوات. لما قال أنا عايز أكل أو عساس لقمة العيش بلاد المحلية، هذه تحمل نوع من المسؤولية.
صحيح.
وبالتالي تتوقعين هذا كلما يكبر
تحمل مسؤولية أكثر.
تحمل مسؤولية وراح يفكر بصلاحيات جديدة، راح يفكر مسؤوليات جديدة. وبالتالي أكيد راح يعني يواجه معترك الحياة ما يستسلم.
تمام أستاذ حسين، اسمح لي بظهر فاصل، عقب الفاصل بنواصل وياكم محاور متجددة. تريونا مستمعينا.
الرايح اللي ماله أول
الأولى
منكم وفيكم. إذا اجتمعت القلوب
وما تفرقت الدروم، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالضبط.
للشباب راي ويا أثير بن شكر من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى.
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها، اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام، ويا مرحب وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قي الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع
والقصيد يقاسم الإحساس
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث. فن وقصيد وساميات أفكار. منكم وفيكم.
الرايح ويا سماح العبار.
نجدد التحية مستمعين الكرام، ما زلنا مستمرين في حديثنا عن تحمل المسؤولية من خلال لقائنا مع الأستاذ حسين الجوهري خبير التنمية البشرية ومهارات التعامل. مرحبا أستاذ حسين.
سمح الله يحفظك.
الله يخليك يا أستاذ. نكمل موضوعنا في تحمل المسؤولية، وفي سؤال هني، هل في أشياء تعيق الإنسان أن يكون إنسان مسؤول؟ خلي إذا ما تعلم مهارات، خلي إذا الظروف ما أجبرته، ولكن إذا هو في حد عنده حس مسؤولية ولكن في معوقات ومثبطات تخلي يكون عاجز أمام مسؤولياته.
شوفي يا أختي الفاضلة، أول نقطة خليني أتكلمين عن طفل ولا كإنسان؟
كإنسان.
كإنسان أول نقطة خليني أدلش مع الأطفال لما نغرس فيه، إن هذه جدا مهمة اللي بوصلت للإنسان. أول نقطة تخليني أني أنا ما أوقظ المسؤولية اللي داخلي، هناك شخص يقوم بمهامي. كطفل أو كإنسان. أنا الحين بعطيك مثال بالأمثلة تتضح الأشياء، لأن الموضوع هذا شوية فلسفي وبالتالي لا بد من الأمثلة. أوقات في أسر مثلا تلقون زوج وزوجة وما إلى ذلك، لا سمح الله الزوج توفى وكان الزوج هو قايم بكل مسؤولية البيت مع أولاده وما عندهم معين، الأم كانت ما تدري عن شيء، بعد ما توفى الأم لا إرادياً راح يوقف فيها مفهوم المسؤولية، راح تروح السوق وتودي عيالها المستشفى وتربي عيالها وأشياء كانت ما تعرف عنها بدأت تتضح لها في معترك الحياة. صحيح ولا مو صحيح؟
صحيح.
زين شو اللي خلاها قبل ما سوت؟ لأن قبل كانت المسؤولية نايمة عندها، في شخص يقوم بهذه المهام، وبالتالي من أكبر المعوقات اللي عندنا في عدم تحمل المسؤولية أني أنا أجد شخص آخر يقوم بمهامي على أكمل وجه، وبالتالي ليش أتعب عمري.
صحيح.
هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية من ضمن المعوقات في المسؤولية عدم ثقتي بالشخص اللي أنا أخليه يتحمل المسؤولية، اللي هي إعطاء صلاحيات. أوقات أقول ولدي صغير، أوقات أقول والله زوجتي ما تعرف، زوجتي كيف بتروح زحمة السيارات، المدير يقول للموظفين لا أنتم ما تعرفون خلوني أنا بس أتخذ أصنع القرار وأنا كل شيء عندي. وبالتالي عدم إعطاء صلاحيات وعدم إعطاء مهام للأشخاص هذا معوق المسؤولية. متى تطلع المسؤولية؟ تطلع المسؤولية في وجود مهام ووجود صلاحيات. وبالتالي مثل ما قلت في البداية، الصلاحية مرتبطة، المسؤولية مرتبطة بالصلاحية. على ضوها أنا أتحمل المسؤولية. المعوق الثالث عدم التحفيز، يعني أنا تحملت المسؤولية وأخطأت. أنت ما تقعد تقول لي خلاص وأنت ما تعرف وانت ما تقدر وانت فاشل وانت وحكت وانت وانت وانت, وانت.
حسس انك ندمت انك اعطيت مسؤولية. نعم
اي اعطيت المسؤولية لكن هالمرة انا ما استطعت. لكن جربي مسؤول مرة مرتين ثلاث اربع اكيد راح اتحمل المسؤولية. وبالتالي المعوق الاساسي فقط في المسؤولية اللي هو عدم اعطائي انا المسؤولية وعدم اعطائي صلاحيات, وبالتالي الشخص الآخر يقوم بهذه المهام. إلا في حالة واحدة معوق, وهذه المعوق ضعيف واستثنائي, ويقولون بأهل اللغة العربية الاستثناء لا يبنى عليه حكم, ألا وهو أن في بعض البشر ما يبغون يتحملون المسؤولية من ذاتهم. يعني خلاص تعود على الرفادة وتعود على الكسل منك, حتى لو قلاص الماي عنده فاضي والدبة الماي عنده تعال خذها, لا يبغوا ليها. بس هذه الحالات الاستثنائية يعني ما يذكرون في مفهوم الفلسفي لتحمل المسؤولية. وبالتالي لا يوجد معوق واضح للمسؤولية إلا إذا كان معوق الإنسان نفسه أو معوق من مسؤول عن هذا الإنسان هو الذي يعوقه وعدم إعطاء هذه المسؤولية, سواء كان طفل سواء كان رجل سواء كان امرأة سواء 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 إلى آخره. وبالتالي كلما تعددت المهام تعددت المسؤوليات, وكلما تنوعت الصلاحيات أيضا زادت المسؤوليات, وبالتالي أخلق إنسان يتحمل المسؤولية في معترك الحياة.
نعم نعرف أن من شب على شيء شاب عليه. الزوج أو الزوجة أستاذ حسين اللي ما تعودوا على المسؤولية من يومهم صغار ودخلوا الشراكة الزوجية أو المؤسسة الزوجية وما في إحساس بالمسؤولية, في تقاعس في أداء الدور المنوط بهذا الشخص, كيف يتم التعامل مع يعني كيف وحدة تتعامل مع رجلها بهالنوعية, وكيف كزوج تتعامل مع زوجة من هاي النوعية؟
سبحان الله. أنت ما أدري أولا اتصل فيني واحدة من الخوات عندها إشكالية مع زوجها, زين هي تفرق كل شيء, هي هو موظف وهي موظفة كل شيء هي تفرق. تقول لي بحمد الحين أنا في النهاية جزء المعروف اللي سويته راح وتزوج على راسي. أنا طبعا طرفة يتزوج هذا ما لي علاقة الموضوع. قلت الآن شو قالت أنا كل شيء أفرق شو الحين أنت الغلطانة. في مهام في دور للزوج ودور للزوجة. أنت الآن عودتي الرجل أنك أنت تقوم بمهامه, وبالتالي هو ارتاح وهذه الراحة صارت عنده وفرة معينة وراح تزوج. قالت واحدة تقوم بكل شيء المهام, يعني هذا من ضمن الأسباب اللي ذكرتها. وبالتالي
يمكن هو كان يبحث عن المسؤولية أستاذ حسين, يمكن كان أحس
ممكن أنا طبعا أتكلم من وجهة نظرها هي. شفتي كيف هي الآن في النهاية كلما كانت المهام واضحة كلما صارت المسؤولية. يعني الآن واجب المسؤولية ليش أقول اسمه ترتبط معه, أنت كزوجة مهامك واضحة معايا أختي, والزوج ما مش معقول الزوجة بتروح سوق السمك, مش معقول الزوجة بتروح سوق الخضرة.
والله فيه يعني هو فيه هو في عشان كل واقعيين
من الحالات الاستثنائية. يعني إذا الزوج مش موجود بالبلد, الزوج عنده مهمة عنده ارتباط, أنا ما نختلف فيه. لكن الزوج حضرته يالس في الميلك أو يالس في العزبة أو يالس ما أدري شو, لا والله أنت عندي سيارتك روحي, لا والله ما بروح وخلي الثلاجة فاضية. هني لما الزوج يفكر لما يحس أن الزوجة لو هو ما سوى هي بتسوي.
نعم صح.
في النهاية صار تداخل في المهام والصلاحيات, وبالتالي انتقلت المسؤولية من الزوج إلى مين؟ إلى الزوجة. والعكس صحيح, والعكس صحيح. إذا زوجة ما تقوم بمهام أولادها
صار واحد اتكالي وواحد مسؤول.
بالضبط. وبالتالي هي كلما تداخلت المهام يا أختي سواء في الأسرة سواء بالمؤسسة سواء بالعلاقة, كلما تداخلت المهام يعني صارت المسؤولية أحد الطرفين يقوم به وصارت إشكالية في المسؤولية. وبالتالي دائما مش نقول باللهجه المحليه اللي اول شرط اخر نور. شو معنى اول شرط؟ الحين انا بتزوج طبعا وانا بتزوج بعد تسمعني ام احمد فين المشكله؟ لا يعني لو واحد بيتزوج انت شريكه حياتك بدايه الزواج يجب يا فلانه 1 2 3 4 انت لك 1 2 3 4 انا عليك وانتهت, وبالتالي انا ما اتدخل.
صحيح
ممكن وصحح وممكن هذا, لكن في النهاية أنت تتحملين مسؤولية قرارك ونتائج قرارك، وأنا أتحمل نتائج قراري. لكن كل واحد الحياة كذا ماشية بدل ما يقولون خلط بظلم، أكيد المسؤولية تكون ضايعة بين الطرفين.
نعم أستاذ حسين، في رسالة من الأخت يسرى تقول: مساء الخير، صباح النور يا يسرى. أنا ولدي، تقول ولدي عمره 15 سنة، أخاف أعطيه المسؤولية وأخاف يطلع ويا ربعه، هو أكبر عيالي، شو أتسوي؟
ولد الماما.
سمعي يا يسرى،
ليش تخاف؟ من شو؟ من شو تخاف؟
كان خايف عليه من أصدقاء السوء.
تدرين يا أختي سماح والأخت الكريمة صاحبة الرسالة، اللي عقدنا، أتوقع هي أم متعلمة، اللي عقدنا أوقات أن نعيش في نظريات، هذه النظريات نخليها كمنهجية كلها في الحياة الخاصة. أوقات نحتاج إلى تربية آبائنا وأمهاتنا،
صح،
تربية العوام. صح، ما تعلموا لكن مدرسة الحياة خرجتهم. شوفي كيف آبائنا، أنا أبوي ما لا يعرف يقرأ ولا يعرف يكتب، أمي لا تعرف تقرأ ولا تعرف تكتب، وغيره وغيره وغيره. هذين اللي ما يعرفون يقرون يكتبون، هذين علمونا قسوة الحياة وعلمونا المسؤولية من ذلك، فعطونا جزء من الصلاحيات. الحين الولد أبو 15 سنة، إذا ما طلع مع ربعة، أوكي، وإذا ما خلته يروح البقالة، وإذا ما خلته يعتمد على نفسه، تتوقعين مع تطور العمر الله يخليه ويبارك لها فيه إن شاء الله، شو بيعيش؟ شو بيعيش؟ ما عنده سلطة قرار، ما تبنى الشخصية. الشخصية تبنى مع تحمل المسؤولية، الشخصية تصطل مع تحمل المسؤولية. وأنا أعرف حالات ناس أهلك كبروا واخطبوا لهم، الخطيب يقول لزوجته اللي يخاف منه، قال ترى أنا ما أقدر أسوي شيء إلا بشور أمي.
ترى هذا يعني
ليش قال هذه الكلمة؟ قالت له ما بقى. شو قال؟ لأنه ما عنده شخصية، انتهى، لأنه سلبت منا القرار المهام وسلبت منا الصلاحيات. وبالتالي لا تخاف من الولد، هي تتابع ابنها، تتابع مع من يمشي، هذا حق مسؤولة، لكن إن ما أخلي يطلع. إذن كيف يعيش معتركة؟ متى يسقط حتى يقوم؟ متى يفشل حتى
يتعلم
ينجح؟ متى يتعثر حتى يمشي في الحياة؟ وبالتالي إذا ما عرفنا الصواب من الخطأ، يعني هذه إشكالية.
يعني 15 سنة هذا أصلاً مكلف شرعاً وقانوناً، هذا يروم ياخذك وديك العمرة أو الحج يا يسرى.
هذا رجل. نعم. وبالتالي من الحين تكسبين. أنا أتوقع إذا ظلت على الحالة راح يكون ابنها، طبعاً إن شاء الله ما أظل على الحالة، الابن ترى مسؤول الشخصية، في صلاحيات، عطية اعتمد على نفسه. ويمكن أنا من زمان قلت لك مرة أختي حنان، إن أنا ولدي كان 4 سنوات أخلي، أو 6 سنوات صح الله العظيم، أخليه يروح البقالة وأنا من بعيدة تابعه، أعطيه مبلغ وأعلمه كيف يكاسر، خليه يقف عليه مرة واحدة راعي البقالة، مرة مرتين ثلاثة، بس أني يتعلم. الحمد لله قاعد يستمدون على نفسهم. وبالتالي بكرة عمره 15، بكرة بيصير زين، لما يروح الجامعة كيف يستمد على نفسه؟
صحيح. بعد هذا أظن أستاذ،
ثقافات متعددة بالجامعة، أفكار متعددة بالجامعة، صح، عنده تربية معينة، صح ولا مش صح؟
أكيد.
كيف يعتمد؟ كيف يعيش؟ كيف يعتمد على نفسه؟ وبالتالي لا، 15 سنة أنت وايد طورتي، حرام. وبالتالي أعطيه مسؤوليات بما يتوافق مع عمره، والحين في تقدرين، بس أعطيه ستيب باي ستيب، خطوة خطوة. يعني تعال والله
انا اتفهم شعورها استاذ. انا اعتقد، اشوف انا مرات اليوم حد يقول لي كلام اعتقد ان الكلام جدا سهل، ولكن هي، انا اعتقد هي عندها نظريه هو من الحب ما قتل، هي جدا خايفه على الولد، متوقعه عليه.
وقلتي في النهايه شو قتل
هي، فهي انا اعتقد هي محتاجه ان هي تتعلم خطوه خطوه كيف تقدر تعطي صلاحيات، هي ما بتقدر تعطي جزافا.
لا انا ما اقول جزافا، لكن خطوه خطوه، ستيب باي ستيب، وما يتوافق مع المرحلة العمرية. يعني اللي يعطون عيالهم صلاحيات، اللي يعطون عيالهم ما يحبون عيالهم؟
لا طبعا يحبونهم، يعني
يحبونهم والله ما يحبونهم،
يحبونهم.
هني ومن الحب ما نجا، وهناك ومن الحب ما قتل.
نعم.
أنت الآن لو تعيشين أختي سماح، لو بس نرجع بأعمارنا إلى الوراء، لما كنا صغار، آبائنا لما كنا صغار، زين، هل الصلاحيات الممنوحة لنا والمسؤوليات مثل الحين احنا نعطي عيالنا؟
لا طبعا، قبل اكثر
شو خرجوا
ريايل،
خرجوا
وحريم ربات بيوت
حريم على مستوى
حريم الحرم عن كذا ريال يعني عن أيوة 10 ريال مثلا
كان يروحون الغوص لأربع شهور وخمس شهور ويسافرون الحرمة تقوم والولع نفس الشيء احنا ما نرجع عصر الغوص وهذا الزمان وما ادري لا بس انا اتكلم
مبدأ
فيها عنده مسؤول الطفل هذا عنده مسؤولية مدفون فيها انا صحيح. واحدة من الاشخاص من احدى دول الخليج قالت لي شفت ولدها عمره يمكن 18 سنة قريب من هذه الحالة يقول انا ودي بس امي تخليني انطلق بروحي كذي والله العظيم كلم حسرة لما قعدت معي يقول بس خلت تعطيني بس ودي انطلق بروحي ابي احس اني انا ريال هاي باللهجة المحلية فلما هو يمكن الولد من الخوف ما يقدر يعبر من هذا بس انت لو تعطينا الصلاحية بتشوفين كيف ينطلق مثل واحد مضغوط وفجأة أعطيتي
الصلاحية. نعم. أستاذ حسين.
وإذا غلط المرة الأولى والمرة الثانية وما نتائجها كانت ها لا شجعي ما علي يا بابا لكن شوف والله يقطع أنا أعطيته قصوا علينا في الإذاعة لا ما قصنا عليك في الإذاعة ولا هم يحزنون لكن الإنسان ما ولد متعلم.
صح.
هذه مهارة والمهارة تتكون مع مرور الوقت.
طبعا.
مش من أول ليلة لكن 15 وهايدي تأخرتي وبالتالي تداركي الأمر حتى توصلين إلى المستوى المطلوب
إن شاء الله سمعتنا يسرى وإن شاء الله هي تدارك عمرها ولدها يلحق اللي فات إن شاء الله
حتى لا تجبر عليه يدخل علمي وأدبي وما أدري لا لا خلوه يحدد مصيره خلوه يحدد مصيره ويتحمل مسؤولية قراره أنا علي أنصحه زين إذا ما استجاب للنصيحة أي أحسن أن أفرض عليه وضيع عنه سنوات ويرسب والله أنصحه وهو يأخذ المسار
أنصحه ويتحمل مسؤولية اختياره
حتى حمل الاختيار 15 سنة رجل يعني بالغ في الحالة
صحيح. أستاذ حسين الوقت دهمنا والموضوع وياك شيق ويعني ما نبغى ينتهي لكن وقت الفاصل الأذن شكرا جزيلا
وشاكر لكم إن شاء الله ونلتقي مرات ثانية
إن شاء الله إن شاء الله يضل
حفظك الله
وياك إن شاء الله أستاذ حسين الجوري خبير التنمية البشرية ومهارة التعامل شكرا لك فاصل مستمعينا برد نواصل تريونا
الرايح الأولى
منكم وفيكم
يلومني ليه مستري ليه في الهوى ما له طموح
غنانا غير
يدور درب المريح بين الوطايا والسفور
وجلساتنا على الأولى غير
يوم شفت حبيبي أنا رحيدة
اسمعوا غنانا وتموا ويانا على 107.4 غنانا كل خميس الساعة 10 في الليل على إذاعة الأولى غنانا
على الأولى قرينا في العمر حرفا على مر الزمن ينفع كتاب النسب رغوارة ويثري كل من يسمع على فنيال قهوتنا نحاور ضيفنا ويبدع
الأولى مع الأولى ويا حصة العسيلي كل أربعة الساعة 4 العصير على إذاعة الأولى
الأولى منكم وفيكم
من كلمات صاحب السمو رئيس الدولة
مشغوب منكم مشغلني يا السولع عيار يا شلعين ما حدنا غيرك فتني في الخود يا سيد المزاين نظرات عينك صوبني بالحاضن وصطبت في الحين وزمت من ما بي غني متولع عنبك فكري يمحين
مشغوب منكم مشغلني يا السولع يا ريش العين ما حدنا غيرك فتني في الخود يا سيد المزاين
عزت الحسن من كل فني يا كامل في الوصف والزين غضين غضيض صغير سني تكبر وكل ما تكبر تزين ما خلج في الغيد الدمني مثلك ولا قد خلج في العين لك يا عدل كل الجني طايح على الردفين رضفين يا بني بني والصدر بهرمان نوتين والعود من شافه يظني من الخصر مكسوم من الصين مشغوب منك ومشغلني يا السولعي يا ريش العين ما حدنا غيرك فتني في الخود يا سيد المزايين
مشغوب منك ومشغلني يا السولعي يا أريش العين ما حدنا غيرك فتني في الخود يا سيد المزايين
ليش تبي
تشرح خاطري
دبي هي أندر بلاد العجائب
نبني القمم العالية بالهمم العالية
تمر برجك يا خليفة السحايب وما بالسحابة ما تتمنى تولد ليش دبي؟
لأن القرية العالمية تعد أكبر ملتقى ثقافي موسمي في المنطقة وتقدم القرية العالمية لزوارها مجموعة جميلة من المهرجانات وعروض التسوق والترفيه في منتزه في الهواء الطلق حيث يمكن لزائر القرية العالمية الاستمتاع بأجواء من المرح والتسوق وتستضيف القرية العالمية أكثر من 70 بلد مشارك في أقسامها اللي زيد عددها على 36 قسم أما منطقة الألعاب فتحتوي على أكثر من 50 لعبة شيقة و26 مطعم لمطابخ مستوحاة من كل أنحاء العالم
دبي السعادة
دبي كل شيء
الساعة 12 نص النهار في استديوهات الأولى
الأولى 107.4
الأولى 107.4
Hey!
فرحت بالدمع.
زقر المنادي بخطوفه يوم السفن بجي.
الأولى 107.4 الرايح ويا سماح العبار.
مساكم الله بالخير مستمعينا الكرام، مجددة تحية في الساعة الثانية من برنامجكم الرايح. ونشوف في رسائل وصلتنا من عليا تقول صباح معطر برائحة الجوري وصباح زاهي بلون الزهور. شكرا يا عليا. ريما الزعابي تقول أسعد الله صباحك بكل خير، اشتقت لبرنامجكم والمشاركة وياك. بالنسبة لموضوع العصبية عند الأطفال، أنت يعني يا ريما بعد في موضوع البارحة ومذاكرة بعد عن موضوع اليوم، ولك الشكر لمواضيعكم الشيقة. المشكلة أنا بالدوام وما أستطيع طول الوقت أني أسمع البرنامج. أما عن موضوع اليوم فالمسؤولية موضوع كثير حلو، خصوصا ضمن ظروفنا هاي الأيام. وايد من الحريم يعانون بعدم مسؤولية الأب وترك كافة المهام على الأم، هو الممول فقط. يمكن هاي الأمور في مجتمعاتنا في بلاد الشام، يمكن في دول الخليج عكس، ولكن أنا برأيي عدم مسؤولية الأب ترجع لشخصية المرأة عندما يجدها تقوم بكافة المهام. يعني كأنه يعقل المسؤولية عليها ويرتاح، وتأتي بالنهاية تنعكس سلبا على صحتها. لذلك يجب على المرأة أن تحمل زوجها المسؤولية لو مرة أو مرتين بيتعود، وذلك تتفرغ هي للأولاد وتكون حياة فيها مشاركة بينهم. أرجو أكون ما أطلت عليكم. أخذكم ريما الزعابي. شكرا يا ريما، وصبحت الله بالنور وبالسعادة، ونتري مشاركاتك المستمرة ويانا. يمع يقول لا تعامل كل الناس بأسلوب واحد، فليس كل المرضى يأخذون نفس الدواء. شكرا يا يمع. وننتقل مستمعينا لفقرتنا الثانية. فقرتنا الثانية
تدري أن
يقولون على الرغم من الشعبية اللي طبعا هي دراسة في دول أجنبية، ولكن حسب نكون واقعيين يعني عندنا نحن بعض الناس يحبون اللي يسرون عند اللي يقرون الفنيان واللي يقرون هالأشياء والمشعوذين والعرافين، وأنهم يزعمون أنهم يعرفون شو اللي بيستوي في المستقبل من خلال قراءة الأبراج وخلافه. فالدراسة تقول غالبية البشر ما يحبون يعرفون شو اللي بيستوي في المستقبل، وهاي الدراسة أو هاي النتيجة دراسة خلصت إليها أو نتيجة دراسة سووها في إسبانيا وفي ألمانيا. هم هناك ما يحبون، نحن عندنا الناس يعني يحبون يعرفون كل شيء. فكشفت الدراسة اللي شملت 2000 شخص بالغ إن ما بين 85-90% منهم من الناس هيلة من الشريحة هاي ما يحبون يعرفون أي شيء يتعلق بأحداث سلبية معينة بتستوي في المستقبل، ورفض نسبة ما بين 40-70% إن يعرفون أي معلومات حتى تدور عن الأشياء الإيجابية المستقبلية. وبحسب الدراسة مستمعينا بس 1% فقط من العينة هم اللي كان عندهم الرغبة في أن يعرفون شو الأشياء اللي بتستوي في المستقبل. ويقول معد الدراسة في ألمانيا أن هاي النتائج تشير إلى أن الناس يرغبون في أن المستقبل يتم مجهول بالنسبة لهم لتجنب المعاناة اللي ممكن تنجم عن مثلا معرفة شو بيستوي باكر، أو تجنب المتاعب اللي بتستوي، أو إنهم ما يبون يفقدون المتعة المرتبطة بترقب حدوث أمور مستقبلية ممكن ما تسر خواطرهم. الدراسة شملت حسب موقع لايف ساينس طرح أسئلة على المبحوثين بشأن ما إذا كانوا يبون يعرفون بشكل افتراضي بالطبع معلومات عن أحداث مستقبلية متنوعة. فمن بين هاي الأحداث اللي كانوا ذكرينها في الدراسة، إذا تبون تعرفون موعد وفاتكم، وفاة حد من أهلكم والسبب اللي بيؤدي للوفاة، وتضمنت الأحداث أيضا ما يعني ضمن الأسئلة اللي معارسين يبون يخبرون بينفصلون ولا لا عن أزواجهم ولا حتى نتيجة مباراة كرة قدم يعني مقررين أنهم يشوفونها. كل الإجابات على هاي الأسئلة من كل الفئات في العينة أو في الدراسة كانت بالنفي، أن ما يبون يعرفون أي شيء من هاي الأسئلة باستثناء سؤال واحد كان يسألهم إذا يبون يعرفون جنس المولود اللي ممكن يرزق يعني الله يرزقهم إياه في المستقبل. هذا السؤال الوحيد اللي هم كانوا حابين يعرفون، لأن أكيد شيء سار أو شيء مفرح. تعقيبا على هذه الدراسة، يعني نحن كمسلمين نؤمن أن الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وكذب المنجمون ولو صدقوا أو لو صدفوا، ما في حد يقدر يطلعك على الغيب كله. يتكلمون في أشياء مصيرية، موتك وكيف بتموت ومنو بيموت من أهلك ومتى بيموت والسبب إلى آخره. نحن الحمد لله على نعمة الإسلام نؤمن أن هذا علم الغيب بيد الله سبحانه وتعالى، وأعتقد ما في مؤمن أو مسلم واعي واثق بالله سبحانه وتعالى ممكن يفكر والله أنا أبغى أسير لعراف ولا أبغى أسير عند وحدة قران الفنيان عسى بتخبرني بهاي الأشياء. نحن عندنا الناس ممكن يمارسونا من باب الفضول، مثلا اللي ممارسة تبغى تعرف بتعرس ولا لا، واللي ما يابت عيال تبغى تعرف بتيب عيال ولا لا، ولكن يتم هذا كله شرك بالله سبحانه وتعالى. فالحمد لله على نعمة الإسلام، واللي إذا في حد يحب هالأشياء والخرافات يعني يوقف وقفة مع نفسه، لأن هذا شرك بالله، واللي ياخذ خطوة أو يمشي العراف يعني صلاته ما تقبل 40 يوم، فشو بتستفيدون؟ أعتقد ما شيء أي فائدة من هذا كله. مستمعينا ننتقل فاصل، ناخذ فاصل لعقب الفاصل نواصل باقي فقراتنا.
الرايح 107.4 الأولى
الأولى
يا رج الله يا بلادي.
ما ينفع الموضوع. زين يا جماعة، اليوم الموتري خربان، شو الحل؟
الحل عند محمد. وين عودك محمد؟
خلنا بنسمع
عليك. هذول العود موجود. يا عبيد يا عبيد قلبي مخضر.
بس خلي العود. هلا أبوي.
أبوي، تبون تسمعون دقة العود العدلة؟ حطوا على إذاعة الأولى واسمعوا حدوة العود.
يا عبيد قلبي مخضر صوبك يطيب، يا عبيد رده جان وصل وحان.
حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل على إذاعة الأولى.
قصيد فزار.
وعلى يمناه رجل لو تحط الشمس له نيشان، وتنشد لو يصوبها من عزومه يصوبها.
قصيد فزار
ونايب رئيس الدولة ورئيس مجلس الفرسان، أبو راشد محمد رايته بالعزة ناصبها.
حتى التراب يحبه منحبه محمد السيسوم، شيخ الفخر يحلف به يقسم به يلا عساه يدوم.
107.4
صنع من معجزات دبي لبلاده فخر مهان، تنافس هالدول وينافس النهضه ويغلبها.
شمس تغيب وفجر يشرق يوما، الا محمد ما تنام من جو يوما.
على محمد ابن راشد ابن مكتوم طاب الفال، وطابت لي قبل للزم قوا فيها.
قصيد فزاع
107.4 الأولى
الأولى.
اللي ما ودنا أبغى يا زويا،
يا رج الله يا بلادي.
تحياتي.
هلا
الشيخ حمدان.
حمدان حمدان حمدان
وبران
حمدانيات
ليتصيف بين لندن ومكناس دبي تشرح خاطرك لو تجيها نسناس جو بلادي اسميها نسناس علاج نفس همها محتديها مرت على شايب من الحب محتاس سلم وقال البنت من هما ذويها كنه عطر بنت لها قد مياس متكحلة ومحنياتنا يديها
حمدانيات
الأولى 107.4
الأولى
منكم وفيكم. الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، اسمحونا ننتقل لفقرتنا الثالثة.
مفيد للجسم،
ما ينضاف إلا منك،
استعمله للبشرة.
خذ الشور.
خذ الشور.
في خذ الشور اليوم نصيحة لكل الحريم، يعني في بيوتهم إذا تبون تعطرون فراشكم وحجركم وشباريكم إلى آخره. عندنا كم خلطة أو كم وصفة أو كذا طريقة. أول شيء يعني يقولون أو ينصحون أنكم تأخذون الزيوت العطرية وتجيبون وعاء فيه ماي حار جدا، وتحطون يعني نقط من العطر في هذا الوعاء الحار اللي فيه ماي حار، وتحطونه في الغرفة وتتركونه، وبتشمون كيف بتستوي ريحة الحجرة. ثاني خطوة، مو بخطوة، ثاني طريقة، تجيبون السفنج وأيضا تحطون فيها كذا نقطة من الزيت العطري، وتودنون هاي السفنجة أو تبللونها بماء حار، وتحطونها في مزهرية في الحجرة، وعسى بتتم الريحة مستمرة في الحجرة. تودنون السفنجة أو تبللونها بالماء مرتين في اليوم، وبالعطر مرتين كل أسبوع، عسى بتتم الريحة فواحة باستمرارية. إذا بتبون تعطرون الغنفات في بيوتكم أو الكراسي اللي هي اللي فيها يعني تنجيد، تجيبون إبرة، الإبرة الطبية، تحطون داخلها العطر الفواح، وتغرسون هاي الإبرة في الكنب أو في الغنفات أو في المخدات أو في الكوشنز، وبتشوفون إن كيف الريحة بتفوح في يعني في المكان أو في اليلسة أو في على الغنفات. عسى بتعطرون الرخام والسيراميك، تحطون في عقب ما تنظفون السيراميك تجيبون ماء اللي هو الماء النظيف الخالي، تحطون فيه نقط مثل ما هم ذاكرين من دهن العود أو أي عطر تحبونه، عطر دهني أو عطر اللي هو الزيت العطري، وبتستمتعون بريحة السيراميك المنعشة بتفوح ريحة في المكان. عسكم الله عسى بتعطير الحمام، قولوا لكم حطوا يبوا كيس من القماش الشيفون، تحطون داخله حبة من هذا من مكعب مسك وفانيلا، وتعلقونها داخل الحمام، وبتتم الريحة فواحة لأسابيع طويلة. عسى بتعطرون غرفة النوم أو اصنعوا مخدة من مخدة صغيرة، وحطوا داخلها أعشاب وحطوها تحت مخدة النوم، وبتفوح منها الريحة الزكية. مستمعينا قبل ما أخذ الفاصل، وتعطير السرير تودنون شرشف بالماء، ماء الورد وأي عطر تحبونه، تخلونه ينشف، وهذا الشرشف تحطونه على الفراش وفوقه اللحاف اللي تتلحفوا به، ونتمنى لكم بيت فواح بالرائحة الطيبة. فاصل مستمعينا، وعقب الفاصل برد نواصل.
الرايح 107.4 الأولى.
الأولى. الأولى. يا رج الله يا بلادي.
إذا اجتمعت القلوب وما تفرقت الدروب، ولو اختلفت الآراء وتعددت وجهات النظر عن الدار وهل الدار كبارهم وصغارهم، لازم يكون للشباب رأي.
شو رأيكم؟ جاهزين؟
جاهزين بالله.
للشباب رأي ويا أثير بن شكر، من الأحد لين الخميس الساعة 2 وقت العطنة على إذاعة الأولى. الأولى 107.4
وسلاما دائمين.
الأولى 107.4
سواء كنت داخل البلاد أو خارجها.
107.4
اسمع إذاعة الأولى من أي مكان عن طريق البث الحي عبر التطبيق الذكي.
حياكم الله يا مستمعينا الكرام ويا مرحبا وسهلا
فيكم. العشاب هذه الأول حيوم قيل الله العشاب.
واللي مكنكم من إرسال رسائل مجانية للمشاركة في البرامج ومعرفة مواعيدها، بالإضافة إلى سماع كل قصيد فزاع.
والقصيد يقاسم الإحساس.
والأغاني الخاصة بإذاعة الأولى. حمل تطبيق الأولى على الجوجل بلاي الأولى والأبل ستور الأولى 107.4. إذاعة الأولى التابع لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.
الأولى
الأولى
إماراتية تراثية
تراثية
وطنية.
أحبك يا وطن، والمال دونك والعمر مزهود، واللي ما ياخذ بحقك نحن ما ناخذ إيمانه.
إماراتية
تراثية
وطنية
107.4.
الرايح ويا سماح العبار.
حياكم الله مجددا مستمعينا الكرام، ونجدد التحية بكل متابعينا اللي يسمعونا في الدقائق الأخيرة اللي تفصلنا عن نهاية الرايح. الحين ننتقل لفقرتنا الأخيرة.
داوها تبرى.
في داوها تبرى اليوم مستمعينا ومتابعينا بنتكلم عن القولون العصبي، يعني أو تشنج القولون، والمعروف علميا باسم متلازمة القولون المتهيج. يعني أكيد اللي عندهم قولون يعرفون الموضوع أكثر، أو يعرفون الأعراض اللي ممكن تكون عند المصاب بالقولون. على سبيل المثال، يعني ممكن من الأعراض اللي تعرض لها مريض القولون مغص، ألم بطني، نفخة، أمساك أو حتى إسهال. وممكن المصاب بالقولون العصبي ما يحس بكل هاي الأعراض، ويحس بعضها وبعضها لا. وبنعرف أكثر عن الموضوع مستمعين من خلال لقائنا الحين ويا دكتورة ندى الملا، استشارية طب أسرة بهيئة الصحة بدبي. مساك الله بالخير يا دكتورة ندى.
مساك الله بالنور والسرور يا سماح، شخبارك؟
الحمد لله، شخبارك يا دكتورة؟
خير الله يسلمك.
إن شاء الله ما حد ياكم اليوم عنده قولون.
لما تخيلت كثر هذا شائع عندنا أصلا،
وكل الناس عصبيين، فبالتالي بيوم قولون العصبي.
صحيح.
صح، هل لا علاقة بالعصبية؟ أنا أسفت من المدخل بدخل.
القولون العصبي هو عبارة عن أعراض يعانيها الناس تسبب لهم كما نقول أعراض غير محددة. يعني تلاقين عند قولون عصبي العادة ما يقولك أنا عندي عرض أو عرضين، تلاقيه مجموعة أعراض مع بعض تكون مع بعض، يقولك دكتور أنا عندي العرض فيني كل ما أزعل، كل ما أضايج، كل ما أرقد، كل ما أتوتر، فهل قولون عصبي؟
أيوة. إنزين، يعني مو بكل حد يعصب وهذا معرض أن يكون عنده قولون، صح؟
لا، ولكن العصبية لفترات طويلة، يعني الناس اللي دائما عندهم استرس في الدوام فتره طويله، الناس اللي يدخنون فتره طويله، الناس اللي دائما يفكرون دائما معصبين، احتمال يكون قولون عصبي. ولكن كل حد يعصب؟ لا، مو كل حد يعصب. في ناس جسمهم يتعامل مع التوتر والضغوطات بطريقه افضل من غيرهم.
نعم، طريقه مختلفه عن الاخرين. كيف الانسان يعرف ان هالاعراض اعراض قولون عصبي؟
هذا سؤال مهم. بالعادة المريض نفسه ما يعرف، ولكن الطبيب يقدر يعرف لما يسأله بعض الأسئلة. لما يجينا احنا شخص يقول دكتورة مثلا، أو شي نقول شو الأعراض، شو المفروض يشك في المريض؟ بالعادة المريض يقول لك عندي نفخة، عندي سوء هضم، دائما عندي غازات، دائما أحس عملي مو مرتاح، دائما أحس أنه لو صار عندي ضغط في الدوام أحس أنه تكرمي يني إسهال أو يني إمساك. تكون أعراض في الجهاز الهضمي بس مو محددة مو مرتبطة ببعض. لما هي عندنا نبدأ نربط لها نقول لها هل قلة النوم يسبب لك؟ بالعادة هي السهر والأرق يسبب. هل لو عندك أنت كنت تعبان أو كنت مجهد أو كان عندك ضغط أو كان عندك بروجكت أو عندك امتحان هل تحس بالأعراض؟ يقول لك أنا عندي هالأعراض، هالأعراض تيني لما هالأشياء تسوي فيني. فنحن نربطها بالتاريخ العصبي. فما في أنا أقول حق المريض هالتحليل سوى بكتشف أنه عندك قولون عصبي، لا، بالتاريخ الماضي بالعادة يبين أنه عندك قولون عصبي أو لا.
نعم. أنت الحين مثلا أنا يعني وحدة سألتني إذا يعني سبحان الله أنا ممكن تعرف أن الموضوع اليوم بيكون عن الموضوع، ولكن هي شي قالت إذا في يوم من الأيام طرحتوا هذا الموضوع اسألي دكتورة السؤال. هي سارت عن دكتورة نساء بشكوى أن عندها آلام طول الشهر تشبه آلام الدورة الشهرية، فيتحرف عندها مشكلة نسائية أو شيء، فالدكتورة قالت لها هذا ممكن يكون قولون عصبي، فسير اكشفي عند حد متخصص بالقولون. فسؤالها هي مو مستهي أو هي مو مصدقة، تقول هل القولون العصبي ممكن يسبب ألم نفس ألم الدورة الشهرية؟
هي ممكن يسبب، لأن والقولون العصبي ممكن عند كل الناس بعد يسبب. في ناس يكون عندهم أعراض وايد خفيفة، في ناس يكون عندهم وايد شديد. شو السبب؟ ليش الناس هي مثل آلام الدورة الشهرية؟ المشكلة إن القولون العصبي لما الواحد يلا النوبة يصير تجمع غازات شديدة عنده في البطن والقولون، والقولون عنده يدخل من نوع من يصير نوع من الالتهاب. فهذا يسوي له هذه الآلام، يحس كأنه حيسة، كالألم في الحوض، ألم أسفل الحوض، ألم أسفل الظهر، ألم في الخواصر. فعشان كذا دائما نقول أعراضه مو محددة، وبعد مو كل حد يله، يعني في وايد ناس من قولون عصبي يكون ألم خفيف، بس في ناس ويعتمد على درجة التوتر بعد سمح. في ناس مثلا التوترات، في ناس لازم يكون درجة التوتر عالية، ناس عندهم توترات كثيرة في الحياة، وايد متوترين في البيت، في الدوام، عيال، مشاكل، فتلاقين عندهم أعراض القولون تكون أكبر ومستمرة أكثر وأشد من غيرهم.
أنت قلت شيء غريب، الألم في الخواصر هذا اللي ممكن يتحرم تحرى ألم تبويض، ممكن يكون ألم قولون؟
إيه ممكن. حتى وايد مرات لما يوني يقول دكتورة أعتقد يمكن عندي التهاب في البول أو يمكن عندي تكيس على المبايض عشان شيء عندي هالألم. فلما ناخذ التاريخ المرضي تشوفنا ونسوي لها تحليل، تشوفنا كل شيء عندها زين، تكرمين تحليل البول يطلع زين، فحصنا المبايض يطلع زين، يكون عندها يعني تاريخ النسائي كله مالها يكون زين، فنبدأ يقولنا رول يعني في إليمينيشن، يعني أنا أحط مجموعة تشخيصات وأبدأ أسأل سؤال سؤال، مع كل سؤال أوصل للتشخيص، فتلاقين بالعادة يوصل للقولون العصبي.
في تعليق حين يعني أن أقول أن مو مهارات ألم القولون، يعني ممكن الواحد يتحرى ألم في الكلية وهو يكون هو قولون.
صحيح، ممكن يكون ناس تحس بألم في الكلية، ناس تحس بألم التهاب بول، ناس تحس بألم غازات طبيعية، ناس تحس بألم دورة، وايد، لأن هو ألم غامض ومو محدد، بعد شيء كل حد يفرض شيء، بس لما الآلام تستمر عند الشخص مدة طويلة هي المريض العيادة. بالعادة المريض ما ينام من أول مرة، يقول عادي غازات، كثرت في الأكل، خرباط، ما والمني الأكل، هالكلام اللي احنا دائما نقوله. بس لما الاعراض تستمر عند الانسان فتره طويله، وحتى في ناس تبدا تاثر على حياتهم اليوميه، يعني يكون عندهم الم شديد يضطر يتغيب عن دوامه، ما يروح اليوم، يكون عنده اسهال يضطر يتغيب، يروح ما يروح الدوام، ما يقضي مشاوره اللي متعود عليها، فهني المريض يجي للطبيب.
ممكن القولون العصبي يعني يكون بسبه نحن قلنا ان عصبيه وكذا وتوترات، ممكن يكون يعني بعد يعني هو أظن السؤال يشبه اللي أنت قلتيه، بس إن توي على بالي ممكن يكون القولون العصبي بسبب أشياء نفسية، يعني
هو اسمه العصبي عشان أشياء نفسية. يعني دائما ارتباطه بالنفسية هو يميز إن هذا قولون عصبي وليس التهاب قولون عادي.
كيف يتم تشخيصه بناء على هالوصفات أو العوارض على المريض، ولا في فحص معين؟
معظم الحالات ما يحتاج أي فحص، لأن بالعادة فحص القولون بالعادة يكون يحتاج منظار. نحن بالعادة يعني نتفادى هالشيء، نسأل بالعادة شيء يكون أو شيء نسأل المريض أسئلة مفصلة، هل يأثر شيء، هل يتأثر مع شيء، هل لاحظ، أسئلة مفصلة. بعد هذا نعطيه تجربة إنه هو يصير البيت مدة أسبوعين أو ثلاثة ويشوف هل فعلا في ترابط ولا لا، ونعطيه مجموعة من الأدوية تخفف الأعراض. استجابته لها كورس العلاج البسيط عبارة عن ملاحظة إن مرتبطة بالحالة النفسية والدواء يعرفنا هذا هو قولون عصبي. في الحالات الشديدة سماح ممكن حتى إحنا نشوف نقول يمكن مو قولون عصبي، يمكن فعلًا التهاب قولون، نطلب منه تكون تحليل براز، إذا الحالة الشديدة وايد نطلب منه منظار يسوي. بس في الحالات الشديدة معظم الحالات الحديثة اللي هذا لا، كله بالتاريخ المرضي نعطي دواء يخفف له ونعطي نظام غذائي حتى الأكل. نقول له حافظ على مواعيد أكلك ومواعيد يعني متشابهة، لا تسوي وجبات، لا تأكل في أوقات مختلفة، لأن كل هذا يأثر عندك على عمل القولون.
الأكل تمام. في سؤال الحين يقول أنا واحد يقول أنا يوم أعصب ينتفخ بطني بشكل ملحوظ، يعني حتى الآخرين يشوفون أن بطني منتفخ من العصبي.
هذا قولون عصبي، هذا بالعادة يكون قولون عصبي.
زين هو شو يسوي؟ يقول مثلا يقول ممكن أنا محتاج أراجع طبيب، شو الأشياء اللي ممكن يسويها تخفف من حدة هذا الانتفاخ؟ ما يعصب،
يخفف من العصبية بس. هذا العلاج دائما مرضى مليونة يقول دكتور ما نبدو شو نسوي، اقول تحكم وعلاج. واحد ممكن واحد يقول انا ما اقدر ما اعصب، صحيح ما يصير نحن ما نعصب، ولكن نتحكم في مشاعرنا. في ناس لما يعصبهم موقف يتركون عمرهم 100% لمشاعرهم، يصلون لاقصى درجه من العصبيه. في ناس لا يتعود من مثل ما يقول يتعود من الشيطان، وصار رسول الله صلى الله عليه وسلم لو انت معصب السلام. لو انت واقف يجلس، لو انت جالس وقف غير المكان، تعود من الشيطان، خذ نفس، تحكم باعصابك. هذا التحكم بالاعصاب بداية ممكن حتى انه صعب، بس مع الايام حتى الواحد بيرتاح، مو بس من ناحيه القولون العصبي، حتى تاثير العصبيه على جسمنا ترى كامل، يأثر على جسمنا كامل. فشويه تمارين بسيطه ممكن تخلي كل الاعراض تخف عنا.
ذكرتي دكتوره ان في ادويه ممكن ياخذونها للقولون،
صحيح.
هاي الادويه عباره عن شو؟ هل مسكنات للعوارض؟ هل تقضي تماما على تهيج القولون؟ شو تسوي الادويه وكيف ياخذ الانسان؟
ما في حبه تقضي تماما على تهيج القولون، ولكن تخفف السبب الرئيسي للاعراض وتكون الغازات. فالمريض القولون بالعادة يسوي لك كل هالأعراض هي تجمع الغازات في البطن نتيجة التهاب القولون، فحين نعطي حبوب تخفف له شوي من الغازات من النفخة الكستويلة فتخف عنا الأعراض شوي. بس العلاج الأول والتحكم بالأعصاب، تحسين النوم، توقف عن تدخين، ممارسة رياضة، يعني المحافظة على أكل صحي متوازن.
شو الأكل
كل الأشياء دائما ننصح فيها؟
شو الأكل اللي الواحد اللي مصاب بالقولون يبتعد عنها، أو الأشياء اللي يعني يأكلها؟
أهم شيء طبعاً الألياف يوم يأكلها ضروري يهضمها جيداً. دائماً مريض القولون نقول الألياف، ألياف مثل شو؟ الخضرة والفاكهة، لما تأكلونها اهضموها أو امضغوها جيداً، لأن الألياف تطول في الهضم، فإحنا ما نبغى نتعب القولون زيادة، يعني يكون في أكل صعب الهضم بعده. هذا أول شيء. ثاني شيء، أي شيء دهني، أي شيء سبايسي حار وايد يأثر على القولون. الكحول والتدخين وايد يأثر على القولون. تناول الأكل في وقت وايد متأخر في الليل، إحنا نصير ننام على طول، هذا وايد يأثر على القولون. عدم تناول الطعام في وجب مواعيد مو متشابه، يعني مواعيد ثابته، يعني مثلا يوم اتغدى واحده باكر اتغدى خمس ورا باكر ما اتغدى، وايد ياثر في عمل القولون، عمل المعده بشكل عام. فالزبادي او الروب اللي يحتوي على بروبايوتكس ينباع بالجمعيات، وايد زين للناس اللي عندهم قولون عصبي، وايد زين. فاحنا دائما عندهم قولون عصبي نقول لهم خذوا، لا تاخذوا الروب العادي، خذوا الروب اللي فيه بروبايوتكس عشان يخفف لكم الم القولون العصبي.
تمام. السؤال يقول شو البروبايوتك؟
هي عبارة عن مجموعة خمائر مثل ما نقول ساكنة أو مو منشطة.
لما الواحد يأخذ
هي خمائر المفيدة ما تكون نشطة، من ناكلها تنشط بعصارات الجهاز الهضمي، ولها فوائد وايدة، تسهل الهضم، تخفف بالنفخة، تنظم عمل المعدة، فوائد وايدة.
الحليب مضر لمرضى القولون يا دكتورة؟ الحليب
والله سمح مو كل الناس، في ناس الحليب يريحهم، في ناس تبين وايد غازات، اللي يسبب له الحليب وايد غازات يفضل يبتعد عنه لما يكون عنده قولون عصبي.
مشكلة كل شيء في حليب، يعني الكارك في حليب،
شاي حليب. هو واحد يقدر ياخذه، ولكن مريض القولون العصبي في وايد منهم وايد شطار ينظمون نفسهم، يعني يقولك أنا لو شربت كوب حليب عود يجيني ألم أو يجيني غازات، بس مثلا لو شربت كوب حليب صغير حطيت عليه شوية جرفة لا تخف عندي الغازات مثلا. أيوة. حطيت عليه كمون، روب مع كمون تخف عندي الغازات. أنت يعني تشوف جهازك الهضمي كيف يستجيب الأكل أنت تأكله، وهالشيء ترى صراحة لازم كلنا نسويه. لو إحنا ننتبه كيف جسمنا يتعامل ويستجيب لمختلف الأكل، ثم ما صارت لنا مشاكل في الجهاز الهضمي.
الإنسان يكون دكتور نفسه ومعالج نفسه.
أكيد بالملاحظة. أكيد.
الموضوع حلو يا دكتورة، وأكيد في أشياء مختلفة وعديدة فيه، لكن وقت البرنامج انتهى، ونحن شكرًا لك جزيل الشكر لبيت الدعوة تواجدك المثمر ويانا في الرائحة دكتورة. يعطيك العافية. مع السلامة. إذا المستمعين نتمنى لكم يوم خالي من أمراض القولون العصبي وخالي من العصبية. باكر إذا الله راد اللقاء يتجدد في لقاء جديد يجمعنا وياكم في الرايح، نقولكم دوم في أمان الله.
الرايح.